لحينا
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
إنما الإسلام رحب
في مدى يحتوينا.
الحق دائما له وجه واحد، أما الباطل فله أوجه متعددة. من يسير في طريق الحق لا يخشى أن يظهر الحق للناس، أما من يسير في طريق الباطل هو الذي دائما يحاول أن يتخفى ويتستر عن الناس. ومن يتخفى ويتستر فإنه يعي تماما أنه يقع في الخطأ أو في شبهة الخطأ. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. لازلنا نطوف في طريقنا مع الزواج، خاصة الزواج العرفي، هذا الملف الخطير الشائك الذي تفشى الآن وأصبح أمرا يداهم شباب الأمة وشباب المصريين في المدارس والجامعات والمصالح بين الناس وبين بعضهم البعض. انفتح الناس بل بين العالم وبعضه، أصبح العالم العربي والعالم كله جزء صغير الآن فيما يسمى بالعولمة، القرية الصغيرة. أصبح الناس يتعرفون على بعضهم البعض، فيحاول الإنسان أن يبحث عن الحلال، لكن الحلال الذي يروق له ويحلو له. أرحب في بداية اللقاء بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن نجوم الدعوة المتألقين بمدينة المنصورة. اهلا وسهلا يا مولانا،
ربنا يبارك فيك،
شرفتنا ونورتنا،
عندك الصحة رب.
اما انتم اعزائنا المشاهدين فانتم اليوم على موعد متجدد مع هذا البرنامج وهذا الملف الشائك. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن ان الزواج له اصول وله شروط وله اركان، اذا نقص واحد منها كان الزواج باطلا. سيدنا الشيخ المرة اللي فاتت قال لنا على اركان الزواج وشروط صحة الزواج، وان لو نقص ركن من هذه الاركان او شرط من شروط الصحة أصبح الزواج باطلا. ذكر على رأسها، وهذا الأمر أوضحه للفتيات، أن المرأة لا تزوج نفسها بنفسها وإنما تزوج نفسها بولي. يعني يا مولانا، واحد ممكن يسألك بالعقل كده، أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ هو الكلام ده جاي في القرآن ولا في السنة؟ إحنا لا سمعنا حد قال لنا ولي. إحنا عارفين إن البنت بالغة عاقلة رشيدة حكيمة جامعية من حقها تزوج نفسها، بتحب واحد تروح تتجوز وتقول له أنا موافقة وأنت موافق خلاص، ويعيشوا مع بعض حتى تخرج للجامعة تدرس وتروح له وتعاشره معاشرة الأزواج، تعطي له حق الزوج وبعدين تروح لأهلها أو لأبوها. إنما أنتوا كعلماء أو كمشايخ أو ناس حاملين العمائم جبتوا الكلام بتاع الولي والشهود والإشهار والمهر والكلام ده جبتوه منين؟
نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أحب بس يا مولانا أوضح في الأول بأن وجود الولي ليس قدحا في المرأة وليس عيبا في المرأة في أن يكون أن يوجد ولي هو الذي يزوجها لزوجها، مش دية مش عيب ولا نقص في المرأة، ما احنا ما قلناش كده خالص، ولكن هذه رفعة للمرأة وكرامة للمرأة، والكلام ده هنوضحه.
تمام.
طيب، الفتيات دلوقتي بيقولوا لنا واللي بينادوا بحرية المرأة، مين اللي قال ان لازم ابوها او حد من اهلها هو اللي يتولى شؤون زوجها؟ طيب هنقول لهم، نبدأ بقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
نعم،
شوف الآية مولانا ونبدأ نفسر.
تمام.
وإذا طلقتم النساء فبلغن إيه؟
أجلهن.
يبقى انتهت الإيه؟ العدة بتاعتها.
تمام.
طيب، فلا تعضلوهن.
نعم.
الخطاب لمين دلوقتي؟
للأهل.
جميل. الأهل اللي هم مين؟
الولي.
الولي.
تمام.
يبقى لو الله عز وجل، لو ربنا حب يقول للمرأة أنها ممكن تتزوج نفسها، ولا ايه؟ واذا طلقتمهن فايه يعني حبت تتجوزي اتجوزي، ما حبتيش تتجوزي ما تتجوزيش. لكن الخطاب هنا موجه لولي المرأة.
تمام.
قال الامام الشافعي: هذا وان دل فانما يدل على ان الولي شرط من شروط الزواج، وهذه هي ابين آية في ان الولي لابد ان يكون موجود. والعجيب اما حضراتكم تعرفهم ان الآية دي نزلت في مين؟ الآية دي نزلت في صحابي جليل اسمه معقل بن يسار، كانت اخته متجوزة وبعد فترة اتطلقت. فسيدنا معقل بن يسار عليه رضوان الله قال ايه؟ خلاص اخد اخته وزوجها اللي طلقها حب يرجعها تمشي، فقال والله لن تعود اليك ابدا، والله مش هنرجعها لك خالص، اكرمناك وجوزناك وبعد كده اتطلق مش هترجع تاني. وهي كانت تريد ان تعود الى زوجها، هي عايزة ترجع لجوزها. فنزل قول الله تعالى فلا تعضلوهن، يعني ايه؟ لا تمنعوهن، العضل اللي هو ايه؟ المنع. فقال عليه رضوان الله الان افعل يا رسول الله. اذا لم يقل للولي مكانة في هذا الزواج، فلماذا خاطب الله عز وجل؟ ليه ربنا خاطب الولي في تلك النقطة؟ هنا واستدل جمهور العلماء بأن المرأة السيب أيضا لا تزوج نفسها، لأن يا مولانا إن أخت معقل بن يسار كانت إيه؟ كانت سيب
مطلقة،
يعني إيه؟ متجوزة قبل كده مش بكر
كمان
أه؟
يعني ست متطلقة وكانت متجوزة قبل كده وواحد راح يتقدم
وجوزها لها، ده جوزها كان انتهت عدتها،
كمان لازم ترجع لأهلها،
لازم ترجع لأهلها.
تمام.
إحنا عارفين إن دلوقتي إن لو في فصلة الطلاق الرجعي ممكن ترجع.
تمام.
لكن دلوقتي الطلاق بقى مطلق مرة أو اتنين، فلا بد وأن هناك مهر جديد وعقد جديد، ولازم حضرتك عارف.
تمام.
هنا بنقول إن الولي كان شرط خاطبه الله عز وجل. يما ربنا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الخطاب هنا للولي. يما ربنا يقول يا مولانا ولا تنكحوا المشركين حتى إيه؟ يؤمنوا.
تمام.
يعني ربنا بيقول ما تجوزش بنتك لمشرك إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الإيمان. الخطاب هنا لمين؟ ولا تنكحوا، الخطاب هنا للولي، حينما يقول الله عز وجل فانكحوهن بإذن
أهلهن،
يبقى
كلهن أجورهن كمان.
جميل.
يعني يحافظ على حقها ومالها وصداقها ومؤخر صداقها وحق الشقة والعفش، يعني فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف.
ده سيدنا الإمام البخاري في قول لا وأنكحوا الأيام منكم قال لا نكاح إلا بولي.
نعم.
إذن الآيات القرآنية تبين وتوضح لنا بأن أي الزواج بدون وجود الولي فهذا ليس بزواج.
طب ما هو هنا ممكن يقول ده كده القرآن بيتعارض مع العقل. يعني انت عايز ولي يزوج المرأة واشهار والناس تعرف، الجواز ده حرية شخصية، انا بس اللي اعرف ومراتي بس اللي تعرف، مالي ومال الناس.
جميل.
يعني يقول لك دلوقتي انا اللي هتجوزها وهي اللي تتجوزني، انا وهي موافقين ومتفقين على ما بيننا، الناس داخلها ايه تعرف، والولي ايه داخله يعرف، ونروح نتفق والاتفاق ده يراه الناس واشهار وفرح وتكاليف. طب ما بيني وبينها وخلاص، وحجره خاصه كده ناجرها في مكان ما ونتخفى وانا وهي وكل واحد فينا يتقابل مع التاني وبس، ايه دخل الناس بالموضوع؟
سؤال رائع جميل جدا يا مولانا، ودي سؤال عقلاني.
اتفضل.
بس احب اقول للي بيعمل كده بان الموضوع الزواج مش امر سهل زي ما حضرتك بتتخيل كده، الزواج دوت بيترتب عليه حقوق شرعيه.
تمام.
الزواج دوت بيترتب عليه حقوق شرعيه، بمعنى دلوقتي لو في طفل جه، الطفل دوت مش له حق الميراث في ابوه وحق الميراث في امه؟
تمام.
هذا الزواج او ما يسموه ده الان له حقوق تترتب عليه بعد كده؟ يبقى اذا تلك الصورة مش الموضوع مش سهل، الموضوع مش شهوة ولذة وتنتهي وخلاص، يترتب عليه حقوق شرعية، اسم يترتب عليه، نسب يترتب عليه، ميراث بعد ذلك يترتب عليه، امور كتيرة جدا، والموضوع ليس بالسهل اليسير.
لا، وكمان الاسلام دايما بينظم الشهوات للانسان بانه يخليها منظمة في شكل يليق بإنسانية الإنسان.
نعم.
ما يكونش كالحيوان والبهائم، ما هو الحيوانات تلتقي مع نفسها في الشارع، واخد بال حضرتك، إنما لا يجوز لإنسان أن يلتقي بتخفي. وبعدين أنا شايف كمان والكلام ده بالعقل لهؤلاء الذين يعني يتشدقون بالحديث عن الزواج العرفي، بالعقل كده، ما أنت لو شايف أنك بتعمل حاجة صح وحاجة صواب وربنا راضي عنك وأنت راضي عن نفسك بتتخفى ليه؟ ما هو الإنسان اللي بيعمل حاجة صح لا تخفى ولا تستر، الحق بيبقى ظاهر وانت تظهر الحق للناس. وبعدين من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية والربانية في الكون ان الانسان لما يجي يتزوج يفرح ويفرح الناس، حتى اذا ما انجب اخبر الناس ان هذا ولدي او بنتي من زوجتي، فنسب الى ابيه ونسب الى امه، فاصبح بهذا الامر يعيش الانسان في هدوء بنسبه بحياته، بمعرفته للناس، بتعرف الناس عليه، لا يخاف شيئا، لا يخاف سرا، لا يكتم شيئا، وبعدين لا يضمن الإنسان الحياة والموت. طيب إذا أنت تزوجت النهاردة عرفي زي ما أنت بتقول، واتفقت مع البنت على ورقة ورحت كتبتها عند محامي ولا عند واحد صاحبك ولا ولا ولا، وبكرة الصبح انتقلت أنت أو هي إلى رحمة الله، من ذا الذي يضمن لكل منكم حقه؟ مين هيضمن لمين حقه؟ ومين هيروح يطالب بحق مين؟ وإذا أنت مت وهي حملت منك في الليلة اللي أنت اتجوزتها فيها، يعني إلى من تنسب هذا الطفل؟ وكيف تنسبه؟ وكيف تسميه؟ دولة القانون دائما تتعامل مع الناس بما يتوافق مع ما تعرف عليه الناس، اللي احنا عايزين نقول عليه عرفي. وهل يا مولانا كلمة عرفي دي ما تعرف عليه الناس وما عرف لدى الناس بأنه مشهور، مش كلمة عرفي دي لازم تكون مطابقة للقانون والقانون يكون مطابق للشرع؟
أكيد طبعا يا مولانا، لأن العرف هو ما تعرف عليه الناس. احنا بنقول أن العرف مصدر من مصادر التشريع.
تمام.
إن احنا تعرفنا على موضوع معين فخلاص تعرفنا دلوقتي ان العالم الازهري يلبس العمامة ويلبس الافطان او يلبس الزي العمامة وكاكولا، اتعرفنا عليه، اتعرفنا على اي حاجات معينة، لكن هذا لا يتعارض مع القرآن والسنة، يبقى ده عرف.
انما إذا العرف اذا تعارض مع القرآن والسنة اصبح عرفا باطلا.
لا ما اصبحش عرفا.
وما احنا عندنا صورة للصور العرفية في القرآن الكريم، لما سيدنا ابراهيم عليه السلام بيروح لاهله بيقول لهم افرأيتم ما تعبدون انتم الاقدمون، بيقول لهم انتم بتعبدوا الاصنام دي ليه؟ قالوا له هذا ما وجدنا عليه اباءنا. فسيدنا ابراهيم قال لهم لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. يعني بدا ينهاهم عن عباده الاصنام، لان انتم دلوقتي شفتوا اباءكم بيعملوا كده، بس اللي كانوا اباءكم بيعملوا ده كان خطا. انما جاء الاسلام لينظم للانسان حياه سليمه وفطره قويمه، وينسق للانسان ما يتماشى مع الفطره الانسانيه، فينظم غرائز الانسان، ينظم له ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث لنفسه، وينظم للانسان ما يتوافق مع ان يعبد الله سبحانه وتعالى في هدوء وسكينه ووقار، ويتزوج وينكح وياكل ويشرب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس كده، قال لهم فإنني أصوم وأفطر وأتزوج النساء.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
تمام.
سيدنا أبو هريرة عليه رضوان الله قال الزانية هي التي تزوج نفسها.
تمام.
الزانية هي التي تزوج نفسها. سيدنا ابن عباس عليه رضوان الله قال البغية هي التي تزوج نفسها. إذن من خلال القرآن ومن خلال العرف ومن خلال السنة لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. بس في نقطة مهمة جدا يا مولانا، ممكن بعض البنات كده يسمعوا بعض الناس وبعض الكتاب يقول لك ده الإمام أبو حنيفة بيقول لك إن يجوز للمرأة أنها تزوج نفسها.
تمام.
ويستدل بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها.
تمام.
يبقى ينفع السيب يعني ايه؟ بنقول ان المرأة اما بكر واما سيب. بكر يعني ايه؟ يعني ما اتجوزتش قبل كده. سيب يعني ايه؟ يعني اتجوزت قبل كده.
تمام.
قال لك ان البكر
وطلقت مثلا،
وطلقت او مات زوجها او مات زوجها.
تمام.
قال لك ان السيب ينفع ان هي تتزوج بنفسها، هي اللي تجوز نفسها. سيدنا الامام ابو حنيفة قال هذا الرأي. طيب نبدأ نتكلم في النقطة دي، يعني ايه نقطة علمية وحاجة حاجة كده عشان نوضح للسادة المشاهدين. فعلا قال الامام ابو حنيفة عليه رضوان الله ذلك.
تمام.
يبقى سيدنا الامام ابو حنيفة قال الكلام ده. طيب ومع ذلك سيدنا الامام ابو حنيفة هو الذي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. سيدنا الامام ابو حنيفة هو الذي قال ان صح الحديث فهو مذهبي، ولست أنا بالذي أقول بأن الإمام أبو حنيفة قال كذا أو أخطأ في كذا، لست أنا ولسنا من العلماء، لكن العلماء قاموا بالرد على الإمام أبو حنيفة، وكل منا من الممكن أن يجتهد فيصيب ويخطئ.
تمام.
أي إنسان مننا.
صحيح.
وكل يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
كويس.
جمهور العلماء خالفوا الإمام أبو حنيفة عليه رضوان الله في تلك النقطة. يبقى فعلا الامام ابو حنيفه قال الكلام ده، سيدنا الامام ابو حنيفه عليه رضوان الله ورحمه الله رحمه واسعه قال هذا الكلام، الا ان جمهور العلماء قالوا بان هذا الراي ليس بالصواب، بل ان من تلامذه الامام ابو حنيفه عليه رضوان الله تلامذته الذين اخذوا المذهب وقاموا بنشره قد خالفوا الامام في ذلك.
كويس.
منهم ابو يوسف عليه رحمه الله عليه رضوان الله، ومحمد بن الحسن دمت من أشهر تلامذة الإمام أبو حنيفة، وهما قد اختلفا مع الإمام في تلك النقطة. طيب العلماء بيقولهم لعل الحديث الذي الحديث التي ذكر بها قد لم تكن قد وصلت إلى الإمام أبو حنيفة، وإن الإمام أبو حنيفة عليه رضوان الله لو كان هذا الحديث قد وصل إليه لكان قد أفتى به وقال برأيه، لأنه هو الذي قال إن صح الحديث فهو مذهب.
طيب دي رقم واحد،
قضية النقطة دي أي حد يتكلم فيها ويقول الإمام أبو حنيفة لا، ردنا عليها وقلنا إن تلامذته والعلماء جمهور العلماء قد خالفوه في تلك النقطة.
طيب أخذ حضرتك لرد تاني عقلاني، كلام بالعقل برضه.
نعم.
بالعقل كده أنت ربنا بيقول في القرآن وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
نعم.
الميثاق الغليظ ده اللي الأب بيتفق مع الزوج وبيتفق معاه. طيب ما هو الولد لما بيقول للبنت في التليفون أقسم لك أمام الله وأقسم لك أمامك وأنا قدامك ووكيلي ربنا سبحانه وتعالى وربنا يشهد علينا إحنا الاثنين إن أنت بتاعتي قدامه وإن أنا بتاعه قدامك ولن أكون لغيرك ومش هخونك ومش هتخونيني والكلام اللي زي ده كله.
نعم.
مش ده ميثاق غليظ برضه؟
نعم.
يعني هو كلام بالعقل كده بالنسبة له هو الشاب بيشوف ان ده ميثاق غليظ برضه، ما انا اقسمت وحلفت وربنا وكيلي ومش هخونها ومش هعمل حاجة وهتجوزها.
جميل. اكلم حضرتك بالعقل ولا بالشرع؟
الاثنين. هل يختلف العقل مع الشرع؟
لا 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 يختلف، بس السؤال النقطة دي مهمة جدا.
تمام.
استحالة من العقل يختلف ابدا مع الشرع.
خلاص يبقى حضرتك بلغنا الكلام الاول الشرعي لان ده الاساس في حياتنا، وبعد كده بالعقل اقنعنا او اقنع السادة المشاهدين.
اقنع السادة المشاهدين. احنا قلنا في النقطة الاولانية شرعا بانه لا زواج الا بولي.
تمام.
يبقى حضرتك هتقول لي وتقسم لها بالتوراة والإنجيل والقرآن بأنها يحبها حبا جما ومش قادر أعيش بدونك وأنت أمام الله مراتي. ما احنا بنسمع كتير جدا دلوقتي بيقول والله العظيم هعمل كذا والله هعمل كذا، وبعد بيخرج مولانا خلاص ان الموضوع ده انتهى. لا، هذه يعني ايه، اذا تعارض الكلام مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بالصواب وليس بالسليم.
طيب الجزئية بتاع الميثاق هنا والحلف مش ده يؤخذ به ولا ما يؤخذش به؟
لا يؤخذ.
اصل هو بيظن ان هو طالما حلف واقسم لها وهي صدقت اليمين، البنت كده بتظن وبتقع في 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 ظن او وهم كبير جدا ان هو ده ميثاق دلوقتي وقال لها كلمة شرف وحلف لها حلفانات كتير وهو راجل وهي بتاخد بكلام الرجالة.
لا يا مولانا، هناك إجاب وقبول. إجاب وقبول من الولد والفتاة ما ينفعش.
أيوة.
لازم الوجود هنا الولي. البنت بتعمل ايه حضرتك؟ البنت توكل والدها، ابوها يقعد يتكلم معها ويقول لها تقدم لك فلان وفلان، ايه رأيك ونبدأ نتكلم مع بعض. فهي بتعمل ايه؟ موافقة. فبتبلغ الموافقة ديت على لسان مين؟ على لسان والدها.
ده انت كده من الحلقة اللي فاتت والحلقة دي عايز تقول ان الوالد ده لا يجوز الاستغناء عنه تماما.
استحالة.
مطلقا.
استحالة.
طب ممكن الوالد ده يكون شاهد على الكلام؟ يعني انا اقعد مع الزوجة اللي انا راح اخطبها وابوها يكون قاعد في وسطنا يشهد بس احنا بنتفق على ايه؟ انت عارف الجيل بتاع النهاردة يعني جيل متحمس متحفز سائر عايز اتحرر من عبودية الاب والام والكلام ده. انا احنا احرار، احنا كبار، احنا بنفهم، احنا الوقت اصبحنا عقلاء بالغين عندنا رشد، انتوا بس ايه جيل خانع وكده تقعدوا تسمعوا واحنا ننفذ. فهل يجوز دلوقتي ان الولد يتفق مع البنت والاب يكون شاهد بس وسامع بس ويشهد على ما يقولان، ولا لازم الاب هو اللي يتفق مع الولد اولا وبعد كده راي البنت؟ يعني هل يجوز هنا ان الاب ينفذ رايه؟ انت بتقول دلوقتي الجواز لا يكون الا بولي.
نعم.
طب البنت مش عايز، هل يجوز للاب ان يزوج البنت رغما عن انفها؟
جميل، نقطه جميله جدا.
هو ده اللي بتخرج البنات للجواز العرفي وما واشباهه. ان الاب غصب عليا اجوز واحد تاني وانا مش عايزاه وبحب زميلي في الجامعه او مرحل زميلي في الجامعه متجوز عرفي بقى والسلام.
النقطة دي منتشرة جدا، بنقول ان لبناتنا وفتياتنا ان الواحدة من ديت مثلا بتبقى لسه في سن 18 و20 سنة مش عارفة الدايرة المحيطة بها، هي سمعت كلمتين حلوين يا مولانا وخلاص عايزة تتجوز.
تمام.
مش عارفة ايه المترتب بعد الزواج بعد كده، مش عارفة منتهى المسؤولية. يعني ممكن دلوقتي بيجي شاب يتزوج مفيش اي مقومات الزواج والاب بيرفض، البنت ممكن تتضايق. طب ليه؟ ما احنا لازم يكون في مقدمات الزواج، في ان هو ممكن يستطيع ان يقدر ان هو يتحمل تكاليف الزواج، يقدر ان هو يتحمل مسؤولية الزواج. هو الزواج متعة وشهوة تنتهي هذا الامر؟
لا.
للأسف في زماننا دلوقتي عند بعض الشباب كلمة وخلاص ولذة وانتهت، لكن الموضوع خلاف ذلك. احنا بنقول دايما في فترة الخطوبة بتلاقي كلام جميل جدا، ده حمادة راح حمادة جاي متفتف شعره حاطط الجل ضرب البرطان، ويا حمادة ده ماما طول الليل بتقول حمادة ومش حمادة وحمادة، وهو يقول لها والله طول الليل قاعد افكر فيك ومش قادر انام وكذا وكذا. يبدأ يتجوز بعد شهرين ثلاثة نسمع يقول لك تعالى يا عم الشيخ، طلق يا عم الشيخ، بيحصل ولا ما بيحصلش؟
بيحصل.
واقع معاصر ولا مش واقع معاصر؟
واقع معاصر.
جمعية المأذونين الشرعيين دلوقتي بتقول ان اكتر حالات الطلاق بتقع بعد اول شهر. ليه؟
يعني حضرتك دلوقتي عايز تقول ان ما ينفعش ان الاب يرغم البنت على الزواج.
نعم.
ده يبقى كده مفيش جواز من غير ولي، اللي هو اب الزوجة او
وجود الولي،
وكيل لها وجود. نعم. الولي، الاب، العم، الخال او ما شابه. تاني حاجه، لا يجوز ان يرغم الولي الفتاة على الزواج من واحد ما بتحبوش،
حضرتك،
او واحد مش عايزاه،
اذا كان لا يوجد اكراه في دخول الدين.
أيوة.
لا اكراه في الدين.
نعم.
يعني انا مش هقدر اكره حضرتك ان انت تخش ديني غصب عنك.
عندنا ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
وذكر فان الذكر لست عليهم بمسيطر.
نعم.
يعني ربنا بيقول لنا ان لا يوجد اقراه على الدين، لا يوجد اقراه على ان تعبد الله عز وجل. مش هقدر اجيب حد اقول خش دين غصب عنك. انا اقدر اكره واحد على الزواج.
يبقى حضرتك دلوقتي بتتكلم عن الصوره الاهم.
نعم.
وهي وجود الباءه او الكلفه او الطاقه لدى الانسان الذي يريد الزواج ان يتزوج.
نعم.
والتي قال النبي في حقها: من استطاع منكم الباءه
فليتزوج،
من لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء وانه اغض للبصر واحصن للفرج. ليه؟ لان الانسان لو راح لبنت عايز يتجوزها وليس معه ما ينفق به عليها وما يعطيه به حقوقها، فانه وقتئذ سياخذ هذه الفتاه ليجعلها تتلاطم مع امواج الحياه ويعيشان حياه تعيسه. اعزائنا المشاهدين، يعني لازلنا في هذا الملف الشائك والمهم، ونستكمل الحديث فيه في اللقاءات المقبله، لكن نرجو منكم أن تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، لنأخذ من أسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم، ونصيغ حلقاتنا التي نعدها بالأساس من أجلكم. وكما وعدناكم وطلبتم منا، سنختتم الحلقات في رجب وفي شعبان وفي رمضان بالدعاء بمشيئة الله رب العالمين. ندعو الله تبارك وتعالى ونرفع أكف الضراعة في هذه الساعات المباركة من أيام النفحات.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا حمدا يليق بكمال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك يا ربنا حمد الشاكرين، ونبتهل إليك بتهال التائبين، ونستغيث بك استغاثة الملهوفين، ونسألك يا ربنا أن تبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ربنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبصرنا بالطريق المستقيم، واجعلنا على درب النبي صلى الله عليه وسلم سائرين، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا، وبارك لنا في أولادنا ببركة القرآن العظيم. يا ربنا نسألك الأمن والأمان والسلم والسلام، واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وبلاد المسلمين يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى من شعب مصر السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.
أعزائنا المشاهدين، قبل أن نترككم نحاول دائما أن نحذركم أن تستمعوا إلى كلام بالعقل بالهوى، وإنما لكل شيء أصول. يحكمنا دستور أساسي هو القرآن الكريم، شرع الله الذي أنزله، وما أجمله القرآن فصلته السنة النبوية المطهرة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. في ختام اللقاء أشكر فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، شكرا جزيلا يا مولانا، وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم وحسن استماعكم. أترككم في رعاية الله ومعيته وأمنه، كل عام أنتم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا،
إنما الإسلام رحب في